بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في نفسه الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساب مشيئة الله تعالى عن آداب السلام. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالسلام، ولعلنا إن شاء الله أن نختم الحديث عن هذه الآداب. فمن آداب السلام السؤال يتأخر عن السلام، فأول ما يبدأ المتكلم أولا يبدأ بالسلام، ثم بعد ذلك يسأل أو يتكلم، فلا يبدأ الشخص بسؤال إنسان عن شيء أو بتكريمه إلا بعد أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، وهو حديث حسن. أيضا من الآداب عدم السلام عند قضاء الحاجة، فلا ينبغي إلقاء السلام على إنسان يقضي حاجته، ولا يرد السلام من هو يقضي حاجته في هذه الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وقال له معتذرا: إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر. أيضا من آداب السلام إعادة السلام ثلاثا، خصوصا إذا لم يسمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، ولا سيما إذا سلم الشخص على آخر وكان بعيدا عنه لا يسمعه، أو أنه أي المسلم عليه منشغل بأمر من الأمور فربما لم يسمع الآخر تسليمه. وها هنا ينبغي أن نتفطن إلى هذا الأمر، فبعض الناس يسيء الظن بالمسلم عليه فيقول: أنا أسلم عليه وهو لا يرد السلام. وهذا قد يقع كثيرا في الوظائف على وجه الخصوص، فيسلم الموظف على زميله الموظف ولا يرد الموظف السلام، فيقول: أنا أسلم عليه وهو لا يرد علي السلام. فينبغي أن يتنبه إلى هذا الأمر، وهو: أنت عندما سلمت عليه هل كان هو منشغل بالهاتف؟ هل كان هو منشغل بحديث مع آخر؟ فبعض الناس، بل هذا هو يعني هذا الذي فطر الله عليه الخلق وخلقهم عليه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ليس عند المستمع للسلام قلبين حتى يسمعك وأنت تسلم عليه. وحتى يسمع الذي يكلمه، وليس عنده عقلين حتى يعقل في نفس الوقت السلام ويعقل في نفس الوقت الأمر الذي هو منشغل به. فإذا لابد أن يكون عند المسلم العذر على من لم يرد عليه السلام. وهذه المسألة إنما أنبه عليها على خصوصها لأنها توقع شيئا في النفوس وتغير النفوس بين الموظفين، والخطأ ليس من المسلم عليه، الخطأ من المسلم إذ لم يعذر المسلم عليه. إذا كان هو في حال قد واجهك وجها لوجه وليس هو يتحدث مع أحد من الناس، وكذلك أيضا ليس به شيء يشغله وأنت تنظر إليه وهو ينظر إليك لحظة إلقاء السلام، ها هنا لك أن تكلمه وتعيد عليه السلام حتى يسمع وينتبه. أما أن نظن بالناس الظن السوء ونقول والله أنا أسلم عليه ولا يرد عليه السلام، هذا نسمعه يتردد كثيرا بين الموظفين، يقول أنا أسلم عليه وهو لا يرد عليه السلام. فإذا لابد أن يتنبه إلى الطرف الآخر، لماذا لم يرد السلام؟ ربما كان مشغولا بالهاتف، وربما كان مشغولا بحديث مع آخر، وربما كان في عمله الذي هو مكلف به فهو منشغل به وليس عنده قلبين حتى يسمع السلام ويعقل الأمر الذي هو مشتغل به. إذن ها هنا يتأكد هذا الأدب، وهو إعادة السلام. إعادة السلام تسلم عليه مرة ثم تسلم عليه المرة الثانية ثم تسلم عليه المرة الثالثة، فإن أجاب فكان بها، وإن لم يجب نقول إذا كان مشغولا بهذا الأمر فعذره معه ولا ينبغي أن نجعل ذلك في نفوسنا إذ لم يرد علينا السلام. أيضا من الآداب خفض الصوت بالسلام إذا مر على أناس نائمين، وهذا من الأدب العظيم، أن المقصود من السلام هو إشاعة الأمن والطمأنينة والدعاء بالسلام ونشر اسم هذا الاسم العظيم وهو اسم الله سبحانه وتعالى، نشره بين الناس. فإذا كان من في الدار نائمين فإنه لا يزعج أولئك النائمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. أيضا من الآداب أنه إذا مر على قوم منهم مسلمين ومنهم من ليس على دين الإسلام فإن هذا لا يمنعه من إلقاء السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمجالس التي يختلط فيها المسلمين وغير المسلمين، وكان عليه الصلاة والسلام يسلم عليهم. أيضا من الآداب التسليم إذا مر بالصبيان، فإذا مر بالصبيان فإنه يسلم عليهم، وهذا مما يؤلف قلوبهم ويطيب خواطرهم ويبعث في نفوسهم حب من سلم، وهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر على صبيان فسلم عليهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآداب التسليم إذا مر بجمع، فمر عليه الصلاة والسلام في جمع نسوة فسلم عليهم كما روى ذلك أسماء بنت يزيد. أيضا من الآداب تبليغ السلام، ربما أحيانا الإنسان لا يلقى آخر ولكن يلقى من يعرفه فيبلغه السلام. فعائشة رضي الله عنها قالت محدثة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن جبريل يقرأ عليك السلام، فجبريل عليه السلام يقرأ السلام على عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ. قالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله، وقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي يقرئك السلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك وعلى أبيك السلام، عليك وعلى أبيك السلام. وهذا من إفشاء السلام وإشاعته، وهو أيضا يؤلف القلوب ويجمع بينها ويشيع المحبة ويزيل ما يقع في الخاطر. وهذا الأمر لابد أن يتنبه له، أنه إذا كان بين اثنين متخاصمين قطيعة، فإن تبليغ السلام مما يزيل شيئا من هذه القطيعة وهذه الشحناء والبغضاء. وكل ما ذكرته من هذه الآداب إنما يحقق هذا المقصد العظيم، وهو تأليف القلوب وإزالة الشحناء والبغضاء وإشاعة الأمن والأمان ونشر هذا الاسم العظيم الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى السلام. فينبغي لنا أن نتأدب بهذه الآداب التي تدل على عظمة هذا الدين ورحمته، وتلك المقاصد التي يتحقق بها مثل هذه الآداب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق الفاضلة، وأن يجعل السلام سيما لنا في أقوالنا وفي أفعالنا، وأن يجعلنا من ينشر هذا الاسم العظيم بين الناس، فيسلم على الصغير والكبير والمريض والصحيح والسقيم، وتجتمع قلوبنا جميعا على محبة الله سبحانه وتعالى، فنكون في الله متحابين وعلى طاعته مجتمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسلم الرسالة النصية القصيرة، يقول: أنا أعلم بناتي لأن لا يسلمنا أو يردنا السلام مع المكالمة. نعم، يقول: أنا أعلم بناتي أن لا يسلمن أو يردن السلام على أي رجل أجنبي في الشارع أبدا، فيقول: ما حكم ذلك؟
الحمد لله، السلام هو اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا الله جل وعلا بكل أمر فيه خير وبركة، ونهينا عن كل أمر فيه شر وسوء. فالقاعدة في ذلك هو أن ما فيه خير ومصلحة فإن الشرع يأمر به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، وكل أمر فيه شر فالشرع ينهى عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. والسلام في غير الأحوال المعتادة يدخل في هذا، فإذا كانت هناك الريبة موجودة والخطر موجود ومحدق، وربما وقعت الشبهة، فإن الشرع يكون عند ذاك. فإذا كانت الشبهة موجودة فنعم لا يردن السلام على أحد، لأن ربما كان في ذلك استدراج أو تحبيب إلى هذا المسلم. لكن إذا لم تكن هناك الريبة وكان الأمر أمرا طبيعيا ولا توجد هناك أي شبهة في ذلك، فالأصل أنهم يعلمون كمال الآداب والأخلاق الفاضلة، ومن ذلك رد السلام. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله
يبارك فيك ويحفظك براشد، تفضل.
شيخ، أنا بغيت أسأل: الزواج بين الرجل وامرأة متباعدين في السن، ما حكم الزواج؟
زواج الرجل من امرأة، كيف؟
رجل وامرأة متباعدين في السن، يعني
متباعدين، نعم،
إن شاء الله متباعدين في السن، يعني
نعم 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 نعم،
فهمت السؤال؟
واضح. نعم براشد، تسمع إن شاء الله رجل.
سلام.
حياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
الله يحييك. بغيت أسأل بس بخصوص التداول بالرافعة المالية.
نعم.
واضح مع عارف الرافعة المالية.
نعم إن شاء الله تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله خمر. نعم كلام أخرى. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. فضل الشيخ سؤال مراشد يقول حكم أن يتزوج رجل بامرأة ويقول فارق العمر بينهم كبير، يقول متباعدين في السن، أي أن يقول فاصيخ فارق العمر بين الرجل والمرأة كبير، فيقول ما حكم هذا الزواج؟
الحمد لله، النظر في الزواج نظر إلى حالتين، الحالة الأولى من حيث صحة عقد الزواج وسلامته، فإن العقد متى ما اجتمعت فيه شروطه وأركانه فإن العقد صحيح من حيث هو، فإذا كان العقد مشتملا على الإيجاب وعلى القبول وعلى وجود العاقدين وكذلك أيضا وجود المهر والشاهدين فإن هذا العقد عقد صحيح، عقد صحيح، والعقد الصحيح تثبت له أحكامه من وجوب النفقة على الزوجة ومن حل استمتاع الطرفين بالآخر، ولكن ينظر إلى عقد الزواج نظرا آخر وهو أنه يحقق المقصود من إقامة هذه العلاقة الزوجية، وهذا بحسبه وهذا بحسبه، فقد يكون من المصلحة عدم الزواج، وذلك كان يكون فارق السن بين الزوجين كبيرا، ووجود المصلحة ها هنا إنما هو لأجل أمر آخر، فمثل هذا النكاح هو صحيح في الظاهر ولكنه لا يحقق المقصود من إقامة السكن بين الزوجين وأن إقامة أسرة وعلاقة أسرية، وكذلك أيضا إذا كان في أحد الزوجين خلل يؤدي إلى عدم تحقيق مقاصد الزواج فالزواج ها هنا صحيح من حيث إنشاؤه ولكن ما به من أعراض تقارب وتقارن هذا العقد تجعله قد يكون محرما من حيث الاستمرار، كأن يكون هذا العقد يخل بأساس من أساسيات العلاقة الزوجية والطرف الآخر يطلبه كالنفقة الزوجية، فالزوج يشترط على الزوجة عدم النفقة والزوجة محتاجة إلى النفقة، فها هنا هناك خلل في هذا العقد ليس من حيث صحته ولكن من حيث ما يلابسه، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا كانت طالبة لهذا الشيء ولم يكن الزوج يستخدم قوة وسلطة الزواج بهذه المرأة على إسقاط حقها في النفقة. إذن فالزواج من حيث هو متى ما اجتمعت أركانه وواجباته فإن العقد يكون صحيحا، ولكن هذا العقد والصحيح قد يكون فيه أمر يستدعي تصحيح هذا الأمر أو إعادته إلى وضعه الطبيعي حتى يكون الزواج زواجا شرعيا يحقق المقصود، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ عمر فضل الشيخ سأل عن حكم التداول بما يسمى بالرافعة المالية.
الرافعة المالية هي نوع من المعاملات تكون خصوصا في بعض التعاملات في الأسهم العالمية، وذلك كان يضع المساهم أو المضارب في سوق الأسهم يضع مبلغا ماليا ويعطى قرضا من هذه الجهة وهي الرافعة المالية، ترفع مقدار تداوله في الأسهم إلى مبلغ آخر. فمثلا يضع مبلغا قدره 25,000 درهم ويحق له المضاربة في المبلغ المقرر عندهم، مثلا له أن يضارب 100,000 درهم ويجري الصفقات على ذلك. فإن قارب خسارة هذا المبلغ فإنهم يأخذون حصتهم كاملة مع العمولة، ويخسرها هنا من دخل في الرافع المالي يخسر ماله ويدفع إزاء ما أعطوه من قرض مبلغا، وهذا هو بعينه الربا، لأن هذا قرض اشتمل على فائدة متضمنة في الرافعة المالية. ولذلك أفتى مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالرافعة المالية، لأن هذا يتضمن قرضا صريحا من هذه الجهة التي ترفع هذه المساهمة التي ساهم فيها. فالذي يريد أن يساهم في والمضاربة في سوق الأسهم فإنه يضارب بما عنده من المال، أما أنه يقترض من هذه الجهة وهي الرافعة المالية فترفع نسبة مضاربته، ثم بعد ذلك إذا قاربت خسارته المبلغ أخذوا منه ماله وزادوا عليه مقدار ما ساهموا في مضاربتهم له. ها هنا هذا هو عين الربا المحرم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، أو فضيلة الشيخ تسأل تقول أن عندها عدم انتظام ولخبطة في الدورة بسبب عدم انتظام الغدة، فتأخذ دواء لعلاج هذا الأمر، وهذا العلاج يوميا حبه. تقول إذا نسيت أن أخذ الدواء يوم واحد اليوم الذي بعده ينزل الدم، فلا يكون هناك فاصل منتظم بين نزول الدم، مرات تقول 5 أيام أو 10 أيام إذا نسيت أخذ الحبة ينزل الدم، هل أعتبر هذا الدم دم دورة أمتنع عن الصيام وعن الصلاة أم أنها استحاضة أصلي؟
هذا الذي تسأل عنها الأخت السائلة فيما يتعلق بالدم النازل عليها، قد جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عرق، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها من الأيام التي كانت تحيض فيها، وما عدا ذلك فإنه في حكم المستحاضة. فنقول لها هذه الأيام 6 أو 7 التي تأتيك فيها الدورة فإنها هي أيام الدورة، وما عداها من الأيام فإن الدم النازل في هذه الأيام يعد دم استحاضة. وعلى هذا فالدم الذي ينزل بعد إيقاف مثل هذه الحبوب يعد دم استحاضة لا دم حيض، وعليه فلا يجوز لك أن تتركي الصلاة ولك أن تصومي الصيام المستحب والنافل، ويجب عليك إن كان من رمضان أن تصومي، ولك أيضا كذلك أن تستبيحي جميع الأعمال التي تستبيحها الطاهرة ولا تلتفتي إلى هذا النازل. ولكن هذا النازل له أحكامه التي تخصه من كون الدم النازل من كون الدم النازل دم استحاضة تتوضئين فيه لكل صلاة أو تتوضئين عند نزوله بحسب توافر الدم وتتابعه أو قلته أو كثرته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا مع عبد الله يسل يقول إن شاء الله عندي عملية قلب مفتوح بعد أسبوع، الله يسهل علي. فيقول كيف أدي الصلاة المفروضة حيث أني سأكون يقول تحت التخدير ويومين إلى 4 أيام في الإنعاش وعدم الحركة من الفراش إلى استقرار الحالة، فيقول كيف أفعل بالصلاة؟
أولا ما يتعلق بإجرائك للعملية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليك العملية بالنجاح والشفاء التام. ومن حيث ما يتعلق بصلاتك وبطهارتك فنقول بحمد الله وسهلت على المريض، فللمريض له أحكامه التي تخصه، وهذه هي الأحكام تشمل جميع نواحي العبادات سواء كانت طهارة أو صلاة أو صياما أو غير ذلك من العبادات التي يتعبد بها المريض. ومن أبرز الأحكام المتعلقة التي يحتاجها المريض ما يتعلق بطهارته وبصلاته. فما يتعلق أولا بطهارته فإن المسلم مأمور بأن يتطهر لصلاته، لا تصح صلاة بغير طهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حال المريض، فقال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. فهناك أحكام متعلقة بطهارته، فإذا استطاع أن يتوضأ فإنه يجب عليه أن يتوضأ، إن لم يستطع أن يتوضأ وكان هناك أحد يوضئه فإن وضأه فحسن، وإن لم يوضئه ولم يجد أحدا فإنه ينتقل إلى البدل وهو التيمم. ثم إنه إذا أراد أن يصلي فإن الصلاة فيها كذلك أيضا تخفيف في أركانها، فيصلي قائما إن كان يستطيع القيام، إن لم يستطع الصلاة قائما فإنه يصلي جالسا أو قاعدا، لم يستطع فعلى جنب أو مستلقيا بحسب الحال التي هو عليها، ولا ينتقل من حال إلا إذا تعذر عليه الحال الأولى. فإذا يصلي قائما إن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، ولا يدع الصلاة حتى في حال مرضه، ما دام أن عقله موجود معه فيصلي جميع الصلوات. لكن كما ذكرت أن هذه الصلاة فيها تخفيف في طهارته وأيضا فيها تخفيف في قيامه وفي بقية الشروط المتعلقة بالصلاة كاستقبال القبلة، إن استطاع أن يستقبل القبلة فيستقبلها، وإن لم يستطع أن يستقبل القبلة فإنه يصلي على الحال التي هو عليها. إن لم يستطع السجود فإنه يومئ برأسه لا يومئ بجسده، كبعض الناس إذا أراد أن يسجد كأنه يطير، يجعل يمد يديه كأنه يطير، لا ينبغي مثل هذا الفعل، وإنما الإيماء يكون بالرأس والسجود يكون أخفض من الركوع تبقى بعض المسائل المتعلقة بالجمع بين الصلوات أو سواء كان جمعا حقيقيا بأن يجمع الظهر مع العصر في وقت أحدهما أو يجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، فإنه لا يفعل هذا إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، كان يدخل العملية أو سيخرج من العملية ولا يستطيع فيجمع الصلاتين قبل ذلك، وإلا إن استطاع أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يصلي على ما ذكرت من التخفيف على ما ذكرت من التخفيف. تبقى المسألة وهي أنه إذا لم يستطع أن يصلي بسبب وجود البنج عليه أو المخدر، فإنه في هذه الحال متى ما رجع إليه صوابه واستطاع أن يباشر عبادته فإنه يقضي ما عليه من الصلوات، لأن مثل من كان في المخدر هو مثله مثل النائم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فبعد أن يزول عنه أثر التخدير ويستطيع أن يباشر الصلاة فإنه يقضي الصلوات التي عليه بحسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. قل فضيلة الشيخ: من الأولى بأن يبدأ بالسلام؟ يقول إذا مر يقول رجل على يقول آخر، ويقول هذا الذي يعني يجلس أصغر منه، فيقول من الأولى أن يبدأ بالسلام؟
يبدأ السلام عند التنازع بحسبه، فإذا مر القليل على الكثير فإن القليل يسلم على الكثير، وإذا مر الكبير على الصغير فإن الكبير إذا كان عاليا على الصغير فإنه يسلم عليهم، يسلم عليهم. وكذلك أيضا إذا مر الواحد بجماعة فإن هذا الواحد يسلم على الجماعة، فيختلف الحال بحسب ورود العالي على ورود القائم على القاعد أو القاعد أو السائر على الراكب ونحو ذلك. والأصل في ذلك أن القليل يسلم على الكثير، والراكب يسلم على الجالس، والصغير يسلم على الكبير. فإن مر الراكب وكان كبيرا على الصغير فإن الكبير الراكب يسلم على الصغير، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حميد، تفضل. نعم تفضل، تفضل أخ حميد على الهواء.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك.
حبيت أستفسر الله يطول لك عمرك. أنا اليوم سمعت مرسول في الواتساب على الصلاة على النبي، يقول ما يجوز أنك تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، فهل يعني شو كيف تكون الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خحميد، اسمع إن شاء الله رد، حياك الله. فصيح سؤال لأخ أحمد يسأل عن صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول كأنه يعني قرأ أنه لا يجوز أن يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فيقول كيف تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أحوال، فقد تكون هذه الصلاة صلاة في الصلاة، وقد تكون صلاة خارج الصلاة. فالصلاة إذا كانت في داخل الصلاة فإن العبد مأمور بأن يلتزم الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كيف يصلون، كما قال أصحاب النبي، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة الواردة في الصلاة ليس فيها ذكر السيادة، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، فإذا كان في الصلاة فإنه يلتزم بالصلاة وبالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتلك الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في خارج الصلاة فالأمر في ذلك واسع، سواء صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت بها كاملة، أو ذكرت بعضها، أو ذكرت لفظ السيادة، أو ذكرت لفظ الصلاة بدون التسليم، أو ذكرت التسليم بدون الصلاة، كل ذلك يعد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلت عليه السلام، أو قلت عليه الصلاة والسلام، أو قلت اللهم صل على محمد، أو قلت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أو قلت صلى الله وسلم على سيدنا محمد، أو قلت صلى الله عليه وسلم، أو أتيت بلفظ لفظ الصلاة الوارد في الصلاة، كل ذلك يعد صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانت الصلاة فيها موقوفة على اللفظ فإنه يوقف فيها على اللفظ، وما كانت فيه الصلاة ليس موقوفا على اللفظ وإنما كان لفظا مطلقا، كقوله تعالى كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمثل هذا أطلق فيه لفظ الصلاة والسلام، فلو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لفظ السيادة هنا مطلقا عند ذكره عليه الصلاة والسلام فهي صلاة صحيحة، فهي صلاة صحيحة. أما ورد فيه التقييد فيه باللفظ فإنه لا يغير فيه اللفظ والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للإمام أن يطيل الركوع إذا شعر بدخول شخص؟
الإمام في حال صلاته فإنه لا يصلي الصلاة مجردة عن بقية المصلين، وإنما هو يصلي مستشعرا بالمصلين حوله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يشعر بمن حوله من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة مخافة حال أمه عليه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطيل في الصلاة ولكنه يسمع بكاء الصبي خلفه، فيوجز في الصلاة حتى لا تفجع هذه الأم بصبيها وبصياحه في الصلاة. وكذلك حال الإمام إذا صلى، فإنه إذا أحس بأن هناك من في المسجد يحتاج إلى تخفيف، كان يسمع مجموعة من المصلين بهم السعال الشديد، فهنا يخفف في الصلاة حتى يعني إذا كان هذا المريض يحتاج إلى زيارة الطبيب وسرعة خروجه من الصلاة فإنه يتخفف في الصلاة، أو كحال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا لو أنه أحس بأن أحدا يدرك الركوع، سيدرك الركوع إذا زاد شيئا يسيرا في التسبيح، فهنا لا حرج بشرط أن لا تكون هذه الإطالة فيها مشقة على المصلين. فلو أنه كان يسبح ثلاثة تسبيحات وأحس بالداخل فزاد تسبيحتين حتى يدرك الركوع فلا حرج هنا، أما أنه يطيل الركوع حتى يتضرر من أدرك الركوع معه من المأمومين لأجل إدراك الداخل، فهنا لا ينبغي له مثل هذا الفعل، ولا ينبغي له أن يشق على المصلين الذين يصلون معه رغبة في إدراك الداخل للركوع. والداخل إذا فاته الركوع فإنه يقضي هذه الركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فالإمام يقدر هذه المصلحة من غير مشقة على بقية المصلين والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا راشد، فضلي.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مراشد.
فضيلة الشيخ، عندي استفسار بخصوص قضاء الصيام. يعني إذا في قضاء مر عليه 3 سنوات مثلا وما صمت هذا القضاء، كيف تكون الكفارة؟ وبغيت الحين أصوم مع الكفارة، كيف تكون يعني صفة الكفارة؟
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير مراشد، أسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله. لفضل الشيخ سؤال مراشد، تقول عليه قضاء من مر عليه 3 سنوات لم تصم هذا القضاء، فكيف تكون كيف يكون القضاء وكيف تكون الكفارة؟
قضاء رمضان مؤقت بأن لا يدخل رمضان الآخر عليه. فعائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فلا يجوز تأخير قضاء رمضان من غير عذر حتى يأتي رمضان الآخر. وعلى هذا، من وقعت في مثل هذا أمور، أولا عليها التوبة من هذا الذنب، لأن هذه ديون على الإنسان، وعلى الإنسان أن يؤدي هذه الديون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق بالقضاء. فهذه الديون في ذمة الإنسان، يجب عليه أن يبادر إلى قضائها. وبحمد الله سبحانه وتعالى، السنة فيها من الأوقات ما يتيسر فيها للصائم، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، إذ لم يوجب علينا القضاء بعد رمضان مباشرة، وإنما ترك ذلك لسنة يمر فيها الصيف، يمر فيها الشتاء، ويمر فيها الربيع، ويمر فيها الخريف، فتمر جميع الأحوال التي على الإنسان، وما كان فيها مريضا فإنه يعافى فيصوم في وقت صحته. فخلال السنة يعد وقتا للقضاء، يعد وقتا للقضاء. فإذا أولا عليك التوبة من هذا الذنب، لأن هذا دين، ودين الله أحق أن يقضى، وهذه فريضة من الفرائض، يلقى العبد ربه وتلقى الأمة ربها، وهي لم تؤدي هذه الفريضة التي هي من أعظم الفرائض، فرائض الدين وأركانه. الأمر الثاني قضاء هذه الأيام، فأولا عليها التوبة، والأمر الثاني عليها قضاء هذه الأيام. والمبادرة إلى قضاء هذه الأيام يبدأ أولا بإحصائها، لأن العهد إذا طال فيخشى أن يقع الخطأ في إحصاء هذه الأيام، فربما كانت 10 أيام وهي تظنها 7 أيام، وهذه من مساوئ التأخير. فمن مساوئ التأخير أنه يقع النسيان، فعليها إحصاء هذه الأيام والمبادرة إلى قضاء هذه الأيام. الأمر الثالث، يستحب ولا يجب أن تطعم عن كل يوم مسكينا لقضاء بعض الصحابة. وغالب هم الناس على قضية الكفارة، نقول لهم: التوبة تسبق الكفارة، وأداء هذه الفريضة وهذا الدين يسبق الكفارة. فإن تاب الإنسان وتابت إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التقصير في أداء هذا الواجب والأمر الثاني ثم بادرت إلى قضائها، يستحب إن تيسر لها أن تطعم عن كل يوم مسكينا بسبب تأخيرها لقضاء هذا الدين عن سنته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، وهل هي سنة أو أنها يقول تفعل عند الحاجة فقط؟
جلسة الاستراحة هي تلك الجلسة التي يجلسها المصلي إذا قام إلى ثانية أو قام إلى رابعة. وقد اختلف العلماء في هذه الجلسة على قولين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الجلسة لا تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه إلا في أحوال قليلة أنه كان يجلس هذه الجلسة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها، كما روي ذلك في من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان يجلس إذا رفع رأسه من الركوع من السجود قبل أن ينهض، قبل أن ينهض. فإذن فهذه الجلسة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أن من فعلها وكان فعلها لحاجة فله ذلك، ومن طبقها لأنه قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن تركها لأن غالب من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها فإن له ذلك كذلك أيضا. فالمسألة فيها سعة بحمد الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما تفسير الآية ومنهم من أخذته الصيحة؟ يقول ما المقصود بالصيحة في الآية؟
الصيحة هي عذاب عذب الله بها قوما ممن كانوا في عهد الأنبياء، فالله جل وعلا عذب أقواما بالصيحة، وعذب أقواما بالخسف، وعذب أقواما بأنواع من العذاب. والصيحة هي نوع من العذاب عذبه الله جل وعلا، فهي من جملة أنواع العذاب التي ذكر الله جل وعلا تعذيبه فيها للمعاندين. قال تعالى فمنهم من أخذته الصيحة، فمنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة. فهذا هو نوع من أنواع العذاب عذب الله جل وعلا به قوم ثمود، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل لعب النرد حرام إذا كانت، أو إذا كان يقول من غير قمار؟ النرد حرام إذا كان من غير قمار.
وقع خلاف بين العلماء في النرد، في المقصود من النرد. أولا اللعب بالنرد قد ورد فيه حديث ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهذا النرد، هل هو هذا النرد الذي هو معروف عندنا وهي هذه اللعب بالخرزات أو لا؟ فتحقيق المناط في ذلك أن العلماء قد اختلفوا هل هذا داخل فيه أو لا، والصحيح والله أعلم أن هذا النرد المعروف عندنا وهو اللعب بهذه الخرزات ليس هو النرد الذي جاء ذكره في الحديث، وأشبه ما يكون بالنرد هو لعبة الطاولة التي تلعب في بعض البلدان العربية. فهذا الحديث الوارد فيه من لعب بالنرد الشير ليس هو المقصود به والله أعلم، هذه هي اللعبة التي نعرفها من اللعب بالخرزات، ولكن هي لعبة كانت معروفة وفيها اعتقادات متعلقة ب آلهة بعض الأقوام، وقلت أن أشبه ما يكون من الألعاب بهذه اللعبة هي لعبة الطاولة وليست هذه الخرزات المعروفة عند بعض الألعاب، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فالشيخ وقت أذكار الصباح إلى متى يستمر؟ ويقول إذا لم أستطع ناتي بأذكار الصباح أو نسيت الأذكار وأتيت بها بعد صلاة الظهر هل يصح مني ذلك؟
وقت أداء الأذكار هناك وقت هو وقت لأداء هذا الذكر ومتفق على صحته، وهو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس لأذكار المساء، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لأذكار الصباح ولأذكار الصباح. فهذا هو وقت أداء هذه الأذكار. وألحق العلماء بوقت المساء وارتفعت، فتذكر أنه لم يذكر أذكار الصباح والمساء فله أن يذكرها. وكذلك أيضا إذا غربت الشمس ونسي أن يقول هذه الأذكار فإن له أن يقولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمسى قال، وإذا أصبح قال. فلفظ الصباح والمساء يقال عند غروب الشمس أيضا قد أمسى، وعند إقبال المساء أي قبل غروب الشمس يقال قد أمسى. وكذلك أيضا إذا أصبح، إذا طلعت الشمس يقال أصبح، وإذا أوشكت الشمس أن تطلع أي من بعد صلاة الفجر كذلك أيضا يقال قد أصبح. فالشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه. أما أنها تقال بعد صلاة الظهر لأذكار الصباح، أو تقال بعد منتصف الليل لأذكار المساء، فربما أن يكون هذا القول بعيدا وقد فات محله، وهذا محل أوقات أذكار أخرى تقال في هذه الأوقات، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.